بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. والهبة مستحبة، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما.
عقد الشيخ رحمه الله تعالى ويا هذا الفصل الكلام على الهبة. الهبة في كلام العرب يقول مأخوذة من هبوب الريح، أي إذا مر. أما في الاصطلاح فالحنابلة يعرفونها بقولهم: تمليك في الحياة بغير عوض. هذه هي الهبة عند الحنابلة، وهذا التعريف بناء على أن الهبة تمليك كالعين، وأنه لا يصح تمليك ما لا يصح بيعه. أشير إلى ذلك إن شاء الله. الهبة، وأحيانا يقال هدية وعطية ونحلة وصدقة، كلها تمليك وإعطاء، لكن الهبة غالبا الحامل عليها هو التودد. أما الصدقة فالحامل عليها طلب ثواب الآخرة. أما العطية فبعض الفقهاء يخصها بالعطية في مرض الموت. الهدية والنحلة هي بمعنى الهبة، وإن كان أحيانا يطلق عليها إذا لم يكن فيها نية، يعني لا نية دنيا ولا نية أخرى. قال: والهبة مستحبة. الحكم التكليفي للهبة الاستحباب، لأنها داخلة في باب الإحسان والتعاون على البر والتقوى، وأثنى الله عز وجل على الهبة في جملة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يدخل في باب الهبة والصدقة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه، تدخل فيه الهبة. أيضا صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جمع من الصحابة أنه قال: تهادوا تحابوا. فغالبا الهدية من أسباب المحبة، وكل ما يجلب المحبة فهو مستحب. هذا الحكم التكليفي بالنسبة للإهداء. أما قبول الهدية ما أشار إليه الشيخ، فكذلك الحكم التكليفي في قبول الهدية الاستحباب. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. والحديث في صحيح البخاري، وهذا أكمل الهدي. يقبل الهدية فلا يقع في نفس المهدي شيء فينكسر خاطره لو ردت، ويثيب عليه صلى الله عليه وسلم فلا يشعر المهدي بمنة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة أن يقبل الشخص الهدية وأن يثيب عليها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهدية، كان يقبل هدية البر والفاجر، المسلم والكافر، ما لم يكن كافرا حربيا. قد يردها أحيانا صلى الله عليه وسلم لعارض، كما ردها على الصعب بن جثام رضي الله تعالى عنه حينما أهدى إليه حمار وحش، فلما رأى ما في نفسه قال: إنا لم نردها عليك إلا لأن حرب. فالأصل في الهدية هو الاستحباب، هذا الأصل، وقد تجري فيها الأحكام الخمسة. وتصح هبة مصحف، بدأ يتكلم على الحكم الوضعي السابق، حكم تكليفي. قال: تصح هبة مصحف. المصحف كما مر بنا الحنابل مختلفون، هل يصح بيع المصحف أو لا يصح بيع المصحف؟ فيقول: تصح هبة المصحف سواء قلنا بجواز بيعه أو بتحريم بيعه. والمسلمون مجمعون على استحباب هبة المصحف، إنما الخلاف في جواز البيع كما تقدم. وحينما قال تصح هبة المصحف، هذا مما يضعف ما سيمر بنا لا تصح الهبة إلا ما يصح بيعه. قال وكل ما يصح بيعه أي وتصح هبة كل ما يصح بيعه. إذن هذا ضابط عند الحنابلة في الأشياء التي تصح هبتها. ما هي الأشياء التي تصح هبتها؟ يقول كل ما يصح بيعه تصح هبته. فالأعيان التي يصح بيعها تصح هبتها، المنافع التي يصح بيعها أي المنفعة تصح هبتها. مفهومه ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. مما مر بنا ما لا يصح بيعه المجهول، ما لا يمكن تسليمه، ما لا يصح بيعه ويجوز الانتفاع به. فالشيخ يقول لا يصح بيع هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها تمليك، وهذه الأشياء لا يصح تمليكها. فالهدية تمليك، فإذا كانت تمليك فهذه الأشياء لا يصح تمليكها. فعلى هذا المجهول لو قال له وهبتك شاة لا يصح بيع شاة من الشيعة، إذن لا تصح هبة المجهول. لو قال وهبتك حمل ما في هذه الشاة لا يصح، لأنه لا يصح بيعه مجهول فلا يصح هبته. هذا المجهول ما لا يمكن تسليمه. لو كانت له سيارة مسروقة لو وهبها لشخص ما الحكم؟ لا يصح، لا يصح بيعها فلا يصح تصح هبتها. ما لا يصح بيعه لحرمة البيع مع جواز الانتفاع، مثل الكلب لا يصح بيعه، إذن لا تصح هبته. السماد النجس وهم يسمونه بالسرجين النجس لا يصح بيعه، إذن لا تصح هبته. المعدوم لو قال لك ما ستحمل به هذه الشاة، أو قال لك ثمرة هذه الشجرة ولم تثمر بعد، هذا معدوم لا يوجد. على كلامهم أيضا لا تصح هبته. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. والرواية الثانية عند الحنابلة صحت ذلك كله، فيصح هبة المعدوم والمجهول وما لا يمكن تسليمه وما يجوز الانتفاع به للحاجة. لماذا؟ لأن الهبة ليست من عقود المعاوضات، إنما هي من عقود التبرع. وعقود التبرع الشخص إما غانم أو سالم، بخلاف عقود المعاوضات فهي دائرة بين الغنم والغرم، فلا بد من انتفاء الجهالة، وهذا هو الصحيح. فما مضى من مسائل تصح هبتها فالموهوب له، إن حصل له فهو غانم، وإن لم يحصل له فهو سالم ولا ضرر عليه في ذلك. هل هذا يكون الضابط الصحيح؟ كل ما جاز الانتفاع به جازت هبته. وهذا أيضا يذكرنا بضابط آخر في باب الوقف، لم أذكر الضابط وإن كنت أشرت إلى معناه، وهو أيضا في باب الوقف كل ما جاز الانتفاع به جاز وقفه على ما تقدم. قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا. تنعقد الهبة، وعرفنا ما الإنعقاد هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، فإذا انعقدت أصبح العقد لازما وليس له الرجوع كما سيشير إلا فيما استثناه من رجوع الوالد وفي حال التسوية. قال تنعقد بما يدل عليها عرفا، يرجع في انعقاد الهبة للعرف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم لفظ معين، فتارة تكون الهدية بالقول وتارة تكون الهدية بالمعاطاة. فكل قول أو فعل من أحدهما أو من كليهما دل على الإهداء فتنعقد الهبة. وكما مر بنا مرارا والأمر لا يتعلق بالهبة بل في كل العقود التي يقصد بها التبرع أو المعاوضات أو غير ذلك، العبرة بالرضا. فإذا دل اللفظ على إرادة العقد مع توفر بقية الشروط انعقد بأي لفظ على الصحيح. لكن إن كان من باب الكنايات لا بد من نية أو قول أو فعل يدل على إرادته. وتلزم بقبض بإذن واحد، يقول متى تكون الهدية لازمة؟ يقول إذا قبضها الموهوب له، ويشترط ألا يقبضها إلا بإذن الواهب، فلو قبضها بغير إذن الواهب لا تكون لازمة. لزوم الهبة بالقبض محل إجماع، إذا قبضها الموهوب له أصبحت لازمة بالإجماع. ومما يدل على ذلك قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع عائشة أنه وهبها جهاد 20 وسق من الغار، فلما حضرته الوفاة قال له يا بني إني وهبتك جاد 20 وسق وإنك لم تكوني جذبتيه واحتزتيه، فلو كان جذبتيه واحتزتيه فهو لك، وإنما هو الآن مال وارث، فاقتسميه أنت وإخوتك على كتاب الله. والأثر عند الإمام مالك وإسناده صحيح. وجه الاستدلال يقولون أبو بكر رضي الله تعالى عنه عاد في الهبة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقبض الثمرة، هذا وجه استدلال الحنابلة. لكن قد يقول قائل هذا في باب هبة الوالد لولده سيمر منها، لكن هناك أثر أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه عند مالك أيضا يدل على هذا المعنى والأثر عام. على كل حال إذا حصل القبض انعقد بالإجماع، إنما الخلاف قبل ذلك. فعلى هذا منطوق كلام الشيخ إذا قبض الهبة أصبحت لازمة فليس لها الرجوع، إذا لم يقبضها أصبح العقد جائز، فله أن يهب ثم يرجع. يقول لزيد من الناس وهبتك الكتاب الفلاني في مكتبتي، على هذا له أن يرجع ولا يسلم الكتاب، فلا يلزم إلا إذا سلمه الكتاب. لماذا لا يلزم؟ يقول لأن الأصل أنهم باب التطوع فليس لازما في حقه، إنما يكون لازم إذا ملكه الموهوب له وقبضه. قال بشرط أيضا أن يأذن الواهب، لو أتى زيد وأخذ الكتاب من المكتبة بغير إذن الواهب لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه أصلا ليس مستحقا عليه، فإذا كان هذا الكتاب حتى الآن ليس مستحقا على الواهب ولا يجب عليه فلا بد من إذنه. وهذا يرجع إلى مسألة وهي أعم من الهبة، وهي مسألة حكم الوفاء بالوعد. اللي يظهر لي والله أعلم أن الوفاء بالوعد واجب لعموم نصوص القرآن والسنة، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فذم الله عز وجل من لا يفي بالوعد ومن يخالف فعله قوله. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين آية المنافق 3 قال وإذا واعد أخلف. صفات المنافقين صفات ذم يجب على المسلم أن يتجنبها. فليظهر لي والله أعلم أن الوفاء بالوعد واجب، فإذا كان الوفاء بالوعد واجب فعلى هذا تلزم بمجرد الوعد ولو لم يقبضها الموهوب له، والله أعلم. قال ومن أبرأ غريمه بريئ ولو لم يقبض. الهبة لا بد من قبض، فلو لم يقبضها أو لو لم يرضى قال وهبتك قال لا أريدها لا تكون لازمة، يشترط فيها الرضا والقبض. أما الإبراء والمقصود بالإبراء إسقاط الدين، إسقاط الحق، شخص له حق على شخص مثلا مدين بمبلغ من المال قال يا فلان أبرأتك أسقطت الدين عنك أعطيتك ما في ذمتك لي وهبتك ما في ذمتك إلى غيره من الألفاظ، ما الحكم؟ يقول ليبرأ الغريم ولو لم يقبل. لو قال لا لا أريد لك يا فضل منا علي لن أقبل سأعطيك المبلغ، والحكم يقول يبرأ شرعا. على هذا من أسقط الحق ليس له الرجوع مرة ثانية بحجة يقول أنك ما قبلت. لماذا؟ لأن هذا لا يحتاج إلى قبول لأنه من باب إسقاط الحق. إسقاط الحقوق لا يلزم فيها الرضا وأيضا لا يلزم فيها العلم بخلاف التمليك. التمليك لا بد فيه من رضا ولا بد فيه من علم، فلا يملك الشخص هبة أو غيرها إلا برضاه وعلمه. إذن هذا هو الفرق بين الإبراء وبين الهبة. قال ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. يقول يجب التعديل يعني يجب العدل والعدل ما هو؟ قال بأن يعطي كلا بقدر إرثه، ما قال التسوية، قال العدل. يجب التعديل في عطية، يجب العدل في عطية، حينما قال في عطية يدل ذلك على أن ما عدا العطية لا يجب فيه. مثلا في باب النفقات تعطى على قدر الحاجة، قد تزيد الأنثى أحيانا في نفقة الثياب والزينة بخلاف نفقة الذكر فقط. في باب النفقة يعطى كل على قدر حاجته من الذكور والإناث، ولو زادت عطية بعضهم على بعض لأنها لسد الحاجة. التعديل في عطية وارث، حينما قال في عطية وارث دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد رضي الله تعالى عنه حينما أتى بابنه بشير ليشيده على عطيته، قال أكل ولدك عطيته؟ فرواية حتى قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حديث في الصحيحين. لكن بشير بن سعد ابن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يقولون نعم نقيس عليه بقية الورثة. على هذا له أخت وابن عم وارث، إذا أعطى الأخت مثلا 100 يجب عليها أن يعطي ابن العم الوارث 100. لو بقي المال أعطينا الأخت النصف وأعطينا ابن العم الباقي تعصيبا. هذا هو المذهب. والرواية الثانية عند الحنابلة تعديل يجب للأولاد، لذلك بعض متون الحنابلة يقولون يجب تعديل في عطية أولاده ولا يكون في الوارث، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في رواية مسلم أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول الله، قال فلا إذا. وأيضا قصة سعد رضي الله تعالى عنه تدل على ذلك، سعد له زوجة بنت رواحة، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هل أعطيت زوجك كذلك، إنما قال هل أعطيت ولدك، يدل على أن الوارث لا يجب التعديل فيه، وهذا الأصل، الأصل أن الشخص يتصرف بماله كيف شاء، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على منعه، وقد دل الدليل على تفضيل بعض الأولاد على بعض، يبقى ما عداهم على الأصل وهو الحل. وحينما قال ويجب تعديل في عطية وارث، مفهوم كلام الشيخ مطلقا ولو كان هناك سبب، على هذا حتى القلع على الأولاد، أحد الأولاد أصيبت سيارته بحادث وليس عنده مال، أتى لأبيه لأجل إصلاح سيارته، أعطاه مثلا 5000، على كلام الشيخ يجب أن يعطي كل الأبناء 5، وإن كان له بنات يعطي نصف 5 يعطيها 2005. هل هذا عدل؟ الشخص الذي صدمت سيارته يقول هذا المبلغ دفعته في إصلاح السيارة، وأيضا بعد الحادث السيارة تضررت ونزلت قيمتها، وهؤلاء أخذوا 5000، هل هذا عدل؟ ليس بعدل، لا شك أنه هذا ليس بعدل. فالصحيح جواز تفضيل بعض الأولاد إذا كان لسبب، كان يكون محتاج وبقية الورثة غير محتاجين، فيجوز أن يفضله، أو لفضله، كان يكون مثلا لصلاحه أو لأنه يقوم بحاجة والده، بعض الأولاد تجد دائما عبدا مع أبيه وبقية الأولاد لا، لا شك أنه ليس من العدل أن تسوي هذا الولد البار بالولد العاق فيفضل. ومما يدل على ذلك ما تقدم قبل قليل هي قصة الصديق، الصديق رضي الله تعالى عنه فضل عائشة على إخوتها وأقرته، إنما رجع رضي الله تعالى عنه لأنه ما قبضته في مرض موته. أيضا عند البيهقي بإسناده من رواية عبد الله بن واهب عن ابن الهيئة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى أرضا لابنه واقد دون بنيه وقال إنه مسكين، والحديث كما ذكرت من رواية عبد الله بن واهب عن ابن الهيئة، والخلاف هل ترد رواية الهيئة أو تقبل إذا كانت من طريق أحد العبادلة. على كل حال فليظهر الله أعلم أنه يجوز أن يفضل أحد الأولاد في العطية إذا كان هذا لمعنى ولسبب، وهذا هو من باب العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان من غير سبب يبقى على التحريم. ولم يقل على التحريم هذا الصحيح، ولا الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب العدل في عطية أولاد، له أن يفضل بعضهم على بعض، لأن الأصل هو حل التصرف المال، لكن صحيح هذا الأصل. لكن إذا ورد دليل يقف عند دليل، لا سيما أن الدليل معلل بسبب البر حتى لا يقع بينهم نزاع ومشاحة وربما قطيعة، فالشارع أغلق هذا الباب. ما هو العدل؟ قال: بأن يعطي كلا بقدر إرثه. قلنا على الأولاد على الصحيح فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، دليل ذلك أنه لا أعدل من قسمة ربنا تبارك وتعالى، وقد جعل الذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا هذا المال لو بقي عند الوارث ثم انتقل للورثة سينتقل للذكر مثل حظ الأنثيين. من جهة المعنى غالبا الذكر تجد نفقته على نفسه، أيضا له من ينفق عليهم، بخلاف الأنثى نفقتها على غيرها إما زوج أو غير، حتى لو كانت غنية الأصل أن النفقة لا تجب عليها إنما تجب على غيرها. فإن فضل إذا وقع في الخطأ ماذا يصنع؟ قال: سوى برجوع. سوى برجوع، قال فإن فضل سوى برجوع. يؤخذ من كلام الشيخ أنه مطلق، هذا ليس بلازم. الحق للأولاد، فلو أسقطوا حقهم أو استأذنهم قبل ذلك وأذنوا، ما الحكم؟ أمر على الجواز، يجوز. فالحق لهم، فإذا أذنوا خيار من غير حياء أو خوف فالأمر على الجواز. لكن لو لم يأذنوا قال سوى برجوعه، أي إذا فضل أحد الأولاد على الصحيح يأخذ المال الذي فضل به على بقية إخوته وأخواته. لماذا؟ لأن هذا من باب الواجب، فهو يتدارك أمرا محرما وقع به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحينما قال سوى برجوع أيضا على هذا يفهم أنه حتى ولو كان الوارث غير الولد، سيأتي أنه ليس له الرجوع إلا إذا أعطى الولد، لعل هذا يحمى سوى برجوع في الأولاد والله أعلم. وإلا لو قلنا على عمومه سوف يناقض ما يأتي من كلامه، فقل سوى برجوع إذا كان على أولاده والله أعلم. والرواية الثانية عند الحنابلة إما يسوي برجوع أو يعطي بقية الأولاد أو بقية الورثة على المذهب ما يحصل فيه العدل، وهذا لا شك أنه أولى. الأصل في الرجوع هو المنع ويقع في نفسه حينما يرجع، بخلاف إذا أعطى بقية الأولاد أو بقية الورثة على المذهب حصل العدل ولم يقع في نفس أحد شيء. قال: وإن مات قبله ثبت تفضيله. يقول إن مات من مات قبله، أي قبل رجوعه، ثبت تفضيله، يعني التفضيل يبقى لهذا المفضل. وليظهر لي والله أعلم أنه لا يثبت. لماذا؟ لأن التدارك هو واجب من باب إنكار المنكر. فإذا كان أعطي المال بغير حق فالأصل أن هذا المال يرجع والله أعلم. حتى لو مات الأب المفضل له من يرفع الأمر للقضاء ويعيد القدر الزائد، وهذا يحصل كثيرا، ربما في حال الحياة إما حياء أو خوفا من أبيهم لا يطالبون، فإذا مات الأب أو ماتت الأم رجع الإخوة والأخوات مطالبين بما فضل به هذا الأخ وهذه الأخت، فليظهر لي والله أعلم أن لهم الرجوع. قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. ذكر قبل قليل أنه يرجع في حال التفضيل، هنا يقول يحرم على الواهب أن يرجع في هبته بعد قبض. مر بنا قبل قليل أن الهبة تلزم بالقبض بإجماع أهل العلم، يحرم عليه الرجوع، ورجوعه لا يصح لأن الموهوب ملكها. مما يدل على حرمته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا خرج مخرج الدم. وحينما قال بعد قبض على ما مر قبل قليل أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا حصل القبض حرم، قبل القبض يجوز. لكن قال وكره قبله، يقول قبل القبض إذا وعد يقول يجوز أن يرجع كما تقدم قبل قليل، قال وتلزم بقبض، لكن يقول كونه يرجع هذا من باب الكراهة، فإذا رجع هذا من باب الكراهة. وهذا مما يقوي ما ذكرته قبل قليل على أن الوفاء بالوعد واجب. قال إلا الأب، استثنى الأب. حينما استثنى الأب يخرج الوارث إذا كان الموهوب له غير ابن أو بنت، لأنه هنا قال الأب إلا الأب. ما الدليل على استثناء الأب؟ أمران. الأمر الأول حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، لا يحل للرجل أن يرجع في هبته إلا الأب إذا وهب ولده، هذا هو الدليل، فأخرج الأب. من جهة الأثر أيضا ما سيمر بنا إذا كان يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده، فكونه يرجع فيما وهبه لولده من باب أولى. وحينما قال إلا الأب يفهم منها أن الأم ليست كذلك، سواء في باب العطية أو في باب الأخذ من مال الولد كما أشير لي. والصحيح أن حكم الأم حكم الأب، فلا فرق بينهما، بل حق الأم آكد من حق الأب. قال وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده، يقول وله أي على الجواز أن يتملك أن يملك، والملك سيكون في المال. ومر بنا مرارا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا هو المال. قال بقبض مع قول أو نية، يشترط مع القابض أن يكون له قول، يقول يقبض السيارة يقول ملكت السيارة أو السيارة لي، أو بنية ينوي أنه تملكها. لماذا؟ لأن القابض قد يكون للملك وقد يكون لغير الملك، فربما يأخذ السيارة أحيانا ليقضي حاجة بها، أو يأخذ جهاز من ابنه أو بنته لأجل ينتفع به ويعيده، لأنه ربما تحصل وفاة. هل هذا يشترط إذا قبض الأب من مال ولده لابد من قول أو نية التملك، لأنه إذا حصل قول أو نية التملك أصبح المال للأب وانتقل من ملك الولد يورث. قال غير سرية ما شاء. حينما قال غير سرية المقصود بالسرية هي الأمة التي يتمتع بها سيدها، والجارية إذا تمتع بها مالكها أصبحت تعطى أحكام الزوجة من بعض الوجوه، فإذا أعطيت أحكام الزوجة من بعض الوجوه حرم على الأب، لأنه ليس له أن يتمتع بها، كما أنه ليس له أن يتزوج زوجة ابنه، فكذلك ليس له أن يأخذ سرية ابنه وأن يتمتع بها. حينما قال ما شاء عام، يأخذ كل ما شاء من مال ولده بالشرطة التي ستأتي، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. ما الدليل؟ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت ومالك لأبيك، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت على الأقل بمجموعه. وحينما قال وله، الأمر متعلق بالأب دون الأم، على هذا الأم ليس لها أن تتملك من مال ولدها. لماذا؟ لأنها تختلف عن الأب، الأب هو المسؤول عن النفقة، فأعطى الولد المال الكثير حتى استطاع أن يملك بخلاف الأم. هذا التعليل من جهة النظر. من جهة الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، يكون الأمر متعلق بالأب دون الأم. والصحيح أن الأم كذلك، بل الأم أولى، لأن الأم أحد الوالدين، إن خير ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم، جاء عن جميع الصحابة أنه قال وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، حينما قال تخرج من دنياك فاخرج لهما يدخل فيه الأب والأم. الأم كذلك لها أن تتملك من مال ولدها. وحينما قالوا أن يتملك الصحيح ما لم يتعلق به أيضا حق الغير، إذا تعلق بحق الغير فليس له أن يتملك. مثلا الولد له بيت مرهونة، ليس أن يتملك هذا البيت المرهونة، لأن هذا البيت تعلق به حق المرتهن، ما شاء ما لم يضره. بدأ يستثني، الأول قال ما لم يضره، ذكرت أنا الاستثناء ما لم يتعلق به حق الغير، أيضا كذلك ما لم يضره، يعني ما لم يتضرر الولد بذلك. مثلا شخص له سيارة هي مصدر رزقه، يقوم بالعمل على هذه السيارة وينفق على نفسه وعلى أهل بيته، فلو الأب تملك هذه السيارة أضر بالولد، هنا ليس له أن يتملك. لكن لو كان له 3 سيارات له أن يتملك واحدة من هذه السيارات، إذا ضره ليس له. الديون التي على الشخص لا يجب عليه أن يقضيها من الحوائج الأصلية، فإذا كانت الديون لا يجب أن يقضيها من حوائجها الأصلية، فكون الأب يمنع أن يتملك من الحوائج الأصلية من باب أولى. الشرط الثاني الذي ذكره الشيخ قال أو ليعطيه لولد آخر، كما مر بنا لولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ليس له أن يعطيه لولد آخر، لأنه أصلا كما تقدم قبل قليل يحرم على الأب أن يفضل أحد أولاده من ماله، فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يفضل أحد ولده من مال أخيه. قوله أو ليعطيه لولد آخر هذا ما لم يكن في باب النفقات، فإذا كان في باب النفقات فالأمر على جواز، لأن النفقة تكون واجبة على الأب، ولو لم يستطع الأب أن ينفق على أولاده الصغار لأصبحت النفق في مال ولده. الشرط الثالث قال أو يكن أي التملك بمرض موت أحدهما، يعني إذا كان هذا التملك بمرض الموت، وما يسميه الفقهاء مرض المخوف، ومعنى الموت يعني حصلت بعد الوفاة، لو أصبح في مرض ثم لم يمت وعاش بعد ذلك يصح التملك، لكن لو كان في مرض الموت ثم مات لا يصح. لماذا؟ لأن الشخص في مرض الموت محثور عليه كما سمر بنا، ليس له أن يتصرف في ماله إلا بالثلث أو أقل، فإذا كان محثورا عليه فليس له أن يتملك من مال ولده سواء كان الأب أو الولد، لأن مرض الموت من أسباب الحجر، والأصل في الشخص إذا كان محثورا عليه ليس له أن يتصرف في ماله. قال أو يكن كافرا والابن مسلما، حينما قال كافر والابن مسلما على كلامه إذا كان الابن والأب مسلمين جاز التملك، إذا كان الأب كافر والابن كافرا جاز التملك، إذا كان الأب كافرا والابن مسلما يقول ليس له أن يتملك من ماله. المسألة ليس فيها أثر، إنما هو من باب النظر، تجب صلته فقط والإحسان إليه، وليس له أن يتملك قدرا زائد. ومفهوم كلام الشيخ أنه إذا كان الأب مسلما والابن كافرا له أن يتملك، إذا كان الأب مسلما له أن يتملك. والقول الثاني عند بعض الحنابلة أنه حتى لو كان الأب مسلما فليس أن يتملك من مال الكافر. هذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه تعالى وإياه فيما يتعلق في تملك الأب والصحيح الأم، بشرط أن لا يضره، أن لا يعطيه ولده الآخر، أن لا يكون في مرض موت أحدهما، أن لا يتعلق به الغير، وإن كان الأمر يتعلق بالكفر فيقال لا فرق بين كفر الأب وكفر الابن، فإما نمنع المسألتين أو نبيح المسألتين، وليظهر الله أعلم المنع، لأنه ليس بينهما توارث بخلاف لو كان مسلمين أو كان كافرين فسيكون بينهما توارث ثم يؤول المال إلى أحدهما.